الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الأول مع سورة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وأرجو أن نتنبه جميعا إلى أن قضية المسلمين اليوم مع القرآن هي السماء فقط، إلا من هدى الله فموقفه مع القرآن هو الاستماع للقرآن والتنفيذ الفعلي لما استمع من كتاب الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى في بداية اللقاء أن يجعل حظنا من استماعنا لكتابه الكريم هو حسن الاستماع وحسن التنفيذ لما نسمع من كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهل عندما يتلى علينا القرآن نزداد إيمانا؟ سؤال يطرح إلى ضمير كل مسلم وكل واحد منا أدرى بنفسه. عندما نزل القرآن الكريم كان حظ المسلم من القرآن عندما يسمع، عندما يستمع إلى آية من كتاب الله، فيتحول هذا الاستماع إلى عقيدة، ثم إلى عمل، ثم إلى زيادة إيمان بالله رب العالمين. فهل استماعنا لقصص القرآن عمل وعلم وعقيدة، أم استماعنا للقرآن سماع ونظم؟ علامة استفهام ولا ينبئك مثل خبير. فقبلما ندخل على قصة سيدنا يوسف، هل عندما نسمع لآيات الله يكون حظنا استماع ونظر، أم استماعنا علم وعقيدة وعمل؟ رحم الله احد الاعراب حينما دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الزلزلة، فدخل الاعرابي واستمع الى الايتين الاخيرتين من السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتنفذ فيه قوله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فوقعت الآيتان في نفس الأعرابي كل موقع من الإيمان، فقال: كفى كفى يا رسول الله، والله
لقد استمعت الى ايتين من كتاب الله استقرتا في قلبي ووجداني وروحي وضميري. ائذن لي ان انطلق لاعمل بما سمعت ثم اعود فاتزود من كتاب الله. فلما انصرف اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاعراب قائلا: سبحان الله، لقد قام الاعرابي فقيها. بآيتين مستقيم استوانات القرآن تدار علينا بملايين الأشرفة. فهل حظنا من القرآن استماع ونظر، أم حظنا من القرآن علم وعقيدة وعمل وازدياد إيمان بالله رب العالمين؟ اعرف نفسك على هذا السؤال، وقد يجيب عليه بعض المدخنين الذين يدخنون السيجارة وهم يستمعون للقرآن الكريم. أسأل الله التوفيق والهداية. أردت بهذه المقدمة كأمانة، لأن بعض الناس ينظر إلى قصة القرآن كشهوة اقتناع، فندخل على السورة ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا وعلما وعملا وعقيدة بما نسمع من كتابه الكريم. إن ربي على ما يشاء قدير. بدأت السورة بقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بدأت السورة بقوله ألف لام را، حروف مقطعة. قال علماء التفسير في تفسيرها: الرأي الأول هي مما أثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، والله أعلم بمراده. الرأي الثاني أن هذه الحروف المقطعة أسماء للسور. الرأي الثالث أن هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء حاء ميم، كل هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة إنما هي بيان لإعجاز القرآن. القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هل تستطيعون أن تأتوا بعشر منه؟ هل تستطيعون أن تأتوا بآية؟ هل تستطيعون أن تأتوا بأثارة من علم؟ الإجابة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه كلام الله رب العالمين. هذه الحروف المقطعة منها سور قرئت بحرف واحد: نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن بالذكر، قاف والقرآن المجيد. منها سور بدأت بحرفين: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. منها سور بدأت بثلاث: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منها ما بدأ بأربع: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. منها ما بدأ بخمسة أحرف: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عنده زكريا، ح ميم عين سين صاد كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى بدأت السورة ألف لام را: تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين البين الواضح الذي وضح كل شيء. هذا الكتاب المبين هو المؤتمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مؤتمنا على الكتب المنزلة من عند الله. لولا القرآن ما عرفنا شيئا والآخرين. وكل رسالات الأنبياء والمرسلين إنما هي جزء إلا في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم بين لنا وحدانية الله رب العالمين، وبين لنا بداية الخلق لأبينا آدم وأمنا حواء، وبين لنا حقيقة الدنيا وما فيها إلى يوم القيامة، وبين لنا الموت والقبر، وبين لنا يوم البعث والنشور، وبين لنا الميزان والصراط والجزاء والأعمال، وبين لنا النار وما فيها، وبين لنا الجنة وما فيها. لماذا؟ لأنه كلام الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب المبين البين الواضح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقل قرآنا عربيا، هل اللغة العربية هي الوحيدة في العالم؟ لا، العالم فيه لغات كثيرة، لكن لماذا اختير القرآن ليكون عربيا؟ لمحة سريعة، يعني القرآن يريد أن يقول يا عرب لا ربط لكم ولا قيمة لكم إلا في القرآن والسنة. لقد كنتم قبل الإسلام لا شيء. فجاء القرآن بلغتكم فأوجد لكم النكالة العظمى في الدنيا والآخرة. وذكرني هذا بقول أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه عندما دخل يفتح بيت المقدس ونظر القائد من أبو عبيدة، فوجد ثياب أمير المؤمنين مرصعة، فبكى أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين لو اتخذت لك ملبسا آخر. فنظر إليه سيدنا عمر وقال يا أبا عبيدة لقد كنا نحن العرب أذل الناس، فأعزنا الله بهذا الدين، ونحن ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. نحن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. ومفاجأة الحضور الراهب المسؤول عن كنائسهم يأتي وأنظر ويقول أنت عمر؟ أنت أمير المؤمنين؟ قال كيف عرفتني؟ قال والله لقد قرأت في التوراة الغير مجرد الذي سيدخل بيت المقدس من بعد محمد رجل من أمته يدخل ناشيا وثيابه مرقعة، فرأيت فعلمت أنك عمر بن الخطاب. قرآنا عربيا، قرآنا عربيا رفع شأن الأمة فلا كيان لها إلا بهذا الكتاب. العالم فيه لغات كثيرة، لكن اللغة العربية هي أوسعها وأفصحها، وهي لغة الصاد، وهي اللغة التي تترجم معانيها إلى جميع لغات العالم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا القرآن في أشرف لغة وهي لغة العرب، وحب العرب من الإيمان لم يدعو الشباب المسلم إلى حبه للعرب ولا يتنكر بعروبته، فإن حب العرب لله لا لشيء آخر دين يعبد الله به. وهل حمل الإسلام إلى بقاع الدنيا غير العرب؟ هل حمله إلا أبناء الجزيرة المثنى والمثيرة؟ إنهم كانوا يحدثون كل واد بدين الله ويصعدون كل علو بدين الله، ففتحوا الدنيا مشارقها ومغاربها. أراد الله أن ينزل أشرف كتاب في أشرف لغة على أشرف نبي ورسول صلى الله عليه وسلم في أشرف لقاع الدنيا في مكة، في أشرف ليلة في ليلة القدر، في أجمل في شهر في شهر رمضان لأشرف أمة وهي أمة العرب رغم أنتم جميعا لأشرف كتاب وهو القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لأنها أوسع اللغات انتشارا وثقافة ومعرفة وعطاء لعلكم تعقلون ثم قال تعالى بعد ذلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لماذا يقص الله على سيدنا محمد قصة سيدنا يوسف ما هي العبرة من هذه القصة هل جاءت ليجمعها المسلم ويتفنن بآراء وتشددات لا السورة نزلت في جو عصيب رهيب في عام الحزن بعد عام الحزن بعدما توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوصيت السيدة خديجة وحوصر الرسول وأصحابه والدعوة محاصرة ويقول سيدنا سعد رضي الله عنه حوصرنا فلم نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر ولما جف ورق الشجر لم نجد شيئا نشفه أو نأكله فجعنا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت ذات ليلة أتبول مع الشطار وانا جائع فسمعت قعقعة تحت البول فلما انتهيت من حاجتي مددت يدي على مصدر صوت القعقعة يعني على مصدر الصوت فوجدتها جلدة بعير جافة والجوع يقتلني فمن شدة الجوع اخذت جلدة بعير جافة من تحت بولتي وغسلتها وحرقتها واقتدت بها ثلاثة أيام في سبيل الله. في هذا الجو الخانق يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم في حالة لا يعلم بها إلا الله أجساد قد عرج ويبكي بعضهم ويقول والله إن بكائي ليس حزنا على شيء من الدنيا وإنما بكائي أخاف أن تنكشف عورتي ولا أجد ما أستر به عورتي لأنه لو كشفت عورتي أستحي أن أصلي بين يدي الله رب العالمين إنه يريد شيئا يستر به العورة في هذا الجو يأتي أصحاب رسول الله ويقولون له يا رسول الله لقد رأينا ما نحن فيه فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل اصحابه ويقولون له يا رسول الله لو قصصت علينا قصه تبلغنا وانت لا تنطق عن الهوى فنريد قصه في فضل ربك تكون لنا عونا على ما نحن فيه فاطلع الله على ما في قلوبهم وعلم قصة إيمانهم فنزل قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص تكريما لأصحابك يا رسول الله وجبرا في خواطرهم أنا الذي سأقص عليك لتبلغ أصحابك قصة يقصها عليكم ربكم مالك الملك وأحكم الحاكم نحن نقص عليك هم يريدون قصة يا رسول الله أنا الذي سأقصها عليك وانا الذي سأخبركم بها فسأخبركم بأحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين فتنزل قصة سيدنا يوسف في مكة في هذا الجو قصة كاملة من أول مشهد إلى آخر مشهد ورسول الله يتلقى وأصحاب الرسول يجتمعون فسبحان من جرر بخاطر أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كل قصة في القرآن هي من أحسن كل قصة في القرآن أحسن قصة قصة أبينا آدم وأمنا حواء الاحداث غي الى الله. فتلقى ادم من ربه كلمات السلام عليه. احسن قصه لابويه تاب الله عليهم. قصه قابيل وهابيل احسن القصص في اخطر غرور حادث وبين اخطأ من مستسلم مخلص لله. قصه سيدنا نوح مع قومه احسن قصص الناجين المؤمنين. قصه سيدنا ابراهيم الخليل احسن قصص المتوكلين على الله رب العالمين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم لما قال له جبريل الك شيء يا خليل الله؟ قال يا جبريل امنا منك فلا. قال من ربك؟ قال علمه بحال يخفيه عن سؤالي نزل الامر كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قصة سيدنا موسى مع فرعون احسن قصص المستضعفين المنتصرين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. قصة سيدنا عيسى ابن مريم احسن قصص لامة بريئة لامة بريئة ظاهرة ولاثبات وحدانية الله رب العالمين. قصة رسالة الحبيب سيدنا محمد في القرآن الكريم احسن قصص سيد الشفعاء وسيد الاولين والاخرين ومن له الشفاعة يوم الدين. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له الشفعاء. عرض القيامة انت تحت لوائه والحوض انت عياله الصحراء. وقصة سيدنا يوسف هي احسن قصص المحسودين المطاردين المظلومين. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. وان كنت من قبله لمن الغافلين لماذا تبدا القصه اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. كيف رأى هذه الرؤيا وما تأمينها وبماذا رد عليه أبوه وكيف بدأت القصة؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. أقول قولي هذا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. اما بعد ايها المسلمون عباد الله فبمشيئه الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الثاني مع قصه سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وبداية لقاء اليوم من قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو غلام. ما هذه الرؤيا؟ رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأى كل ذلك ساجدين له. فأصبح
وقص الرؤيا على أبيه، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا. وفي بداية اللقاء بمشيئة الله تعالى نريد أن نعرف حقيقة الرؤيا. ما هي الرؤيا؟ يقول علماء مدرسة التحليل النفسي، وأرجو أن نتنبه ما هي الرؤيا. يقول علماء مدرسة التحليل النفسي، وأنا أذكر رأيهم من باب معرفة ماذا عند غيري، ثم أعرف ماذا في ديني وعقيدتي. الرؤيا عند علماء مدرسة التحليل النفسي هي صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي. هكذا قال علماء مدرسة التحليل النفساني. الرؤية عبارة عن صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي. وضح. رجل يشتهي أمرا ما، أي شيء، وهذه الرغبة مكبوتة عنده لا يستطيع أن يصل إليها، ينام فتتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي وهو في النوم، يرى ما يشتهيه. رجل عطشان يرى أنه على بئر ويرى أنه يشرب إلى آخره. هذا هو تعريف الرؤيا عند علماء مدرسة التحليل النفساني، وكلام قالوا وكلامهم كلام. لكن الرؤيا في عقيدتي وديني ما هي؟ ما هي الرؤيا في النظر الإسلامي والحس الإسلامي؟ هل الرؤيا صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي كما يقول علماء النفس؟ الرؤية في النظر الإسلامي لها معنى آخر وتعريف آخر، فما هو؟ أرجو الانتباه. إن عوامل الزمان وعوامل المكان تحجب الإنسان عن الماضي وتحجب الإنسان عن المستقبل وتحجب الإنسان عن الحاضر المحجوب. وضح. رؤية الإسلام إن عوامل الزمان والمكان تحجب الإنسان عن الماضي الذي مضى، والذي مات من كذا سنة، زمان ومضى، أريد أن أرى والدي بعد موته، والدك كان له زمان وانتهى. فعوامل الزمان تحجبك عن الماضي، وعوامل الزمان تحجبك عن المستقبل. يريد شاب أن يتزوج، ما هي شريكة العمر؟ يحجبك عامل الزمان عن معرفتها، لأن معرفة ذلك عند علام الغيوب. فعامل الزمان والمكان يحجب الإنسان عن الماضي والمستقبل والحاضر. فالماضي يحجبه الزمان الذي مضى، والمستقبل يحجبه الزمان الآتي وعلمه عند ربي، والحاضر المحجوب يحجبه عنا عامل الزمان والمكان. وشاء الله تبارك وتعالى أن يخلق في المؤمن، وأقول المؤمن لا دخل لي بالكافر، شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق في المؤمن حافة عجيبة لا نعرف حقيقتها ولا نعرف كنهها. هذه الحافة تتفاعل إيمانيا فتتغلب على حاجز الزمان وتتغلب على حاجز المكان، ويرى الإنسان في رؤياه ما مضى كأنه واقع، ويرى المستقبل كأنه واقع،
الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. وضح المعنى وهات مثال يوضح. حاسة تتغلب على حاجب الزمان وحاجب المكان ويرى الانسان الماضي والحاضر والمستقبل بقدرة الله. كيف ذلك؟ سيدنا يقول الله صلى الله عليه وسلم يرى في غزوة احد ان سيفه قد انكسر. طرف السيف انكسر منه جزء. فلما راى الرؤية قبل المعركة حاجب. واولها انظروا الى عام تغلب على حاجب زمان المكان المعركة لم تبقى. لكنها ستبدأ بعد ايام بعد قليل. تتغلب الحاسة الإيمانية على حجم الزمان والمكان فيؤولها رسول الله أن انكسار طرف بيته يؤول باستشهاد واحد من أهل بيته فيكون الشهيد هو سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب عن رسول الله. ثم يرى أنه أدخل يده في درع حصينة فأولها أنه سيعود إلى المدينة سالما وسيجرى ما جرى وراء بقرا تذبح فكان استشهاد اصحابه. حاسه فغلبت على حاجب الزمان والمكان بقدره من؟ بقدره الله. مثال اخر سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه راى رؤيا فتغلبت على حاجب الزمان والمكان. راى الرؤيا قبل صلاه الجمعه يوم الاربعاء يوم الخميس قبل الجمعه بقليل. صعد المنبر وخطب الجمعه فقال للناس رايت رؤيا. ماذا رايت يا امير المؤمنين؟ قال رايت فيك كم ينصرني. فتعجب الناس فنظر الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تتعجبوا ان الديك الذي نصرني هو قرب اجلي ودنو عمري. دخل فصلى الفجر فصعده الملعون ابو الاولى المجوس واستشهد امير المؤمنين. تغلب على حاجب الزمن والمكان الماضي والحاضر والمستقبل هذه الحاجه تستصرفوها بقدره الله. سيدنا عثمان بن عفان عندما توقف مكان صائم وعطس وطلب الارض تنام ورغم الان ان يسكوه وهو القائم العفان فقال له الألف أنا الذي اشتريت بئر رونة ووهبتها للمسلمين؟ قالوا نعم. قال اسكوني. قالوا لا نسكيك. فأراد الله أن يسكنه فغفل والمصحف أمامه فرأى نفسه يتناول الإفطارة الجنة مع رسول الله فقام وقال إن الشهادة قد فرغت ما فرغ عن الزمان والمكان واستشهد سيدنا عثمان ودمه الشريف على المصحف. إذا الرؤيا بالنظر الإسلامي هي حياتية شفافة في المؤمن تتغلب على حاجب الزمان والمكان ويرى الإنسان الماضي والحاضر والمستقبل كأنه واقع بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. نرجع إلى سيدنا يوسف. سيدنا يوسف راعى الرؤية تقدم له عامل الزمان. زمان كريم الرؤيا تقربه. يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. القصة طويلة وسنين عديدة وعمر طويل. وينخف الجب ويباع وامرأة العزيز والسجن والنسوة وخزائن الأرض والولاية وكل ذلك وفي نهاية المطاف حين عامل الزمان المتقدم يا سيدي يوسف تكون النتيجة عندما دخل عليه أبوه وأمه أو مالكه وإخوته الأحد عشر فرفع أبويه على العرش وقروا له سجدا فقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تغلبت على حاجب الزمان وتغلبت على حاجب المكان بقدرة من؟ بقدرة الله رب العالمين. إذا الرؤية في التحليل النفساني صورة من الرغبات المثبوتة كلام. الرؤية في الإسلام حاسة أمتعها الله في قلب المؤمن يتغلب بها على حاجب الزمان وحاجب المكان ويرى الماضي كأنه حاضر ويرى الحاضر كأنه واقع ويرى المستقبل كأنه حاضر، وكل ذلك جزء من 70 جزء من النبوة بقدرة الله رب العالمين. إذ قال يوسف لأبيه، وقف سيدنا يوسف يرى الرؤيا، ابن يرى، وأبو سيدنا يعقوب مفسر. لا تنسوا أن سيدنا يوسف من بيت الرؤيا فيه وحي من الله. الرؤيا بتاعت بيت سيدنا يوسف رؤيا غير عادلة، ده هو من بيت الرؤيا فيه وحي. من جده الأكبر؟ سيدنا الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا الخليل إبراهيم يرى رؤيا، عندما رأى أنه يذبح ولد قال يا بني. سيدنا يوسف قال يا أبا أرجو الانتباه. سيدنا إبراهيم أرض أرى، وسيدنا إسماعيل ابن يفسر، وسيدنا يوسف قال لا أبتي ابن الله، وسيدنا يعقوب أبو يفسر، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سيدنا إبراهيم رأى الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سيدنا إسماعيل ابن يفسر قال يا أبا افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا إبراهيم لماذا استشار سيدنا إسماعيل؟ لماذا استشاره في أمر الذبح؟ استشار كان يقدر أن يذبحه من الخلق ويكسر ويفعل، لكن الخضر ليس من شينة الأوفياء، فشاوره ليشاركه الرأي. فيقدر سيدنا إسماعيل على قدر الله، فلا يحرم من الثواب والأجر من الله على ابتلاء الله واختبار الله. أراد أن يشاركه المشورة حتى لا يحرمه من أجر الامتثال لله. النهاردة لفت عيناكي سيدنا إبراهيم يقدم لولده الأجر من الله بالذبح والقتل والموت. احنا النهاردة ماذا نقدم لأبنائنا؟ ماذا نقدم لأبنائنا؟ هم لبن بوتين ولا ينبئك مثل خبير. كل واحد فينا يشوف ايه في بيته بيقدمه لأولاده، والمعنى مفهوم. احنا النهاردة بنقدم ايه لأولادنا؟ بنقدم ايه لبناتنا؟ الأجهزة اللي في بيوتنا ايه شكلها؟ سيدنا إبراهيم يقدم الأجر والثواب من الله لولده فيشاومه حتى يمتثل إلى أمر الله. انظر ماذا تقدم في بيتك لأهل بيتك. الأمر الثاني أن في مجتمعاتنا وأوساطنا رجال وأخوات مؤمنات، ونريد أن نستفيد من اللقاء، شاء الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم وحرمهم من الإنجاب. لا ذرية، هؤلاء تكون لهم سجود. وأنا أسأل الله في هذه اللحظة وأمن على دعوتي بغير اقتراح منا على الله. اللهم يا ربي إني أسألك أن ترزق كل محروم من فضلك، وأن ترزق كل أخت مسلمة محرومة من الإنجاب من فضلك يا أرحم الراحمين. اللهم استجبها يا رب، اللهم استجبها يا رب بغير اقتراح منا. ولكن آمن اختبرتم بعدم الإنجاب، لو تفكروا إن أنتم مجموعين ولما بيخلفكم يعني مفتوح، لا اصبر. الأمر كله يتعلق بعامل الزمان، زمان بسيط وتنتهي الدنيا بما فيها، وتقدم على ربك إن صبرت، فإن قسمت لك بالسعادة ودخلت الجنة فسيرضيك الله في الجنة وأنت بجوار الله أرحم الراحمين. سيرضيك ويعطيك ما تشتهي وما تتمنى. انظر إلى اختبار سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عندما اختبر بالرؤية سيدنا إسحاق لم يولد بعد، لم يولد بعد في سنة سيدنا إسماعيل، وذبح سيدنا إسماعيل معناه قطع النسل لسيدنا إبراهيم، لكن تقربا إلى الله وحبا لله وإرضاء لله سيقطع نسله وبنسله تقربا ورضاء بحب الله رب العالمين. شوف القضاء يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني قعدت مع نفسي قضية ولو قطعت الدنيا بما فيها يا أبتي القطيعة ليست القطيعة من الأبناء، وإنما القطيعة هي القطيعة من رحمة الله، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من القديم. أبو يرى وابن يفسر، سيدنا يوسف ابن يرى وأبو يرى، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا سيدنا يعقوب نظر إلى الرؤية فوجد فيها عالم خاص، وجد أن سيدنا يوسف هو الذي ستحل فيه بركة الخليل سيدنا إبراهيم، وهو الذي سيحمل هذه الرسالة وسيكون له واد عظيم في شأن الدين وسيكون له شأن كبير وكريم. فخاف على سيدنا يوسف فنظر اليه، انظروا سيدنا يعقوب يختصر الفكر، ينتصر على عامل الزمان والمكان فيقولها مقدما ويدخل القصه باكملها. سيقول في التفسير قال يا بني لا تقصد رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا فقد حصل، ان الشيطان للانسان عدو مبين. سيدنا يعقوب راى أن أول ثلاثة جنود أُفي الله بها في الخال، أول أضحية الحرص من أبينا آدم، الحرص من أبينا آدم، لماذا أكل من الشجرة؟ حرصا على البقاء في الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما فدلاهما بغرور. أجل حرص على البقاء في الجنة ليكون في جوار الله، ولكنه عصى الله الحكمة يعلمها الله وكانت النتيجة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الحرص من أبينا آدم والبغض والغضب من الله في حكم الله نظر من الشيطان فتحول إلى حقد وحسد على أبينا آدم، والحسد القابيل عن كل قتل أخاه هابيل، حرص وغضب وحسد من قبيل، أول ثلاث جنود نسي الله بها في السنة. فسيدنا يعقوب رأى أن سيدنا يوسف لا يقص الرؤيا على إخوته فيكيد له كيدا ويحسدوه، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نختم اللقاء، ما من أحد فينا إلا وفيه حسد وفيه ظن وفيه خيرة، إذا حسدنا فلا تبغض، ولكن إحنا النهارده بنحسد ونبغض. أنا أتحدى اليوم لو كان أي أخ فينا مخلص لأخيه إخلاص الإيمان بالله 100% إلا من أذى الله، في ناس طيبين صحيح، لكن كلنا بنحسد على بعض. اسألوا الزملاء في العمل، اسألوا الرفقاء في كل واحد بيعملوا مع اخوانه عامل ايه مع زملائه. النهارده عيوننا بيعصم بعضنا بعض، اذا حسدت فلا تبغض، ولكن نحن اذا حسدت تبغض. والله الذي لا اله غيره اعلم ناس لو استطاع الواحد منهم ان يمد يده في الملا الاعلى ويمنع رزق الله عن خلق الله لفعل ذلك دون حياء. نحن نقتل بعضنا بعضا، نحن نغلب بعضنا بعضا، خلينا واقعيين. وهذا كلام يتنافى مع صحة الإيمان بالله رب العالمين. إذا حسدت فلا تبغض، إذا في حسد فلا تبغض، اترك الخلق للخالق، إذا حسدت فلا تبغض. واذا ظننت فلا تتحقق. عندما تظن في شيء لا تتحقق وضع الامر لان الظن يهدي الى الاثم والعياذ بالله. واذا تصيرت فانظر متوكلا على الله. احنا النهارده عندما نتصير يعني نتشائم والعياذ بالله بنفس لا. انا اعلم ناس من اغنياء المسلمين بالاصل من اغنياء المسلمين وطلاب المسلمين وفتيات المسلمين لا يتحرك بعضهم الا اذا فتح الكف. نصار ودجال يفتح الكف يقول له ايه نمشي طريقك مفتوح. يا سلام الشيخ قال خلاص الابواب مفتحه. اذا الشيخ النصار الدجال قال له الطريق مغلق يرجع كفر والعياذ بالله. اذا تخيلت فقط متوكلا على الله اين التوكل على الله؟ فما لنا ان لا نتوكل على الله لقد هدانا سبلنا. اني توكلت على الله ربي وربكم من دابة الا هو اخذ بناصيتها. النهارده فين الرؤيه في المجتمع الاسلامي؟ اريد ان نستفيد من اللقاء في ختام اللقاء لا اطيل عليكم. فين الرؤيه فينا اليوم؟ عارفين الرؤيه وصلت فينا الى اين؟ الى اين؟ ياتي ناس للاسف بعضهم مثقف وبعضهم حامل شهادات وبعضهم متعلم نفس التعليم ويقول ايه؟ فيه فتاه مريضة بمرض حضار ونامت البنت تبكي يا أمة ضحكت من جهلها الأمم يا أمة ضحكت عليها الأمم في مشارق الأرض ومغاربها. ماذا جرى لنا؟ نامت البنت تبكي وبعدين وهي مريضة شافت ايه؟ شافت السيدة زينب في الرؤية وادتها دواء من الجفران وقالت لها اكتب الرسالة 14 مرة ووزعي. وقامت البنت من مرضها بعافية وشفية. والله يقول واذا مرضت فهو يشفي. وامة الحبيب محمد تقول واذا مرضت فالسيدة زينب هي تشفي. لا حول ولا قوة الا بالله. ماذا جرى لنا؟ اين العقيدة؟ الرحلة نصر واحتيال وخط. ومن صدقها وكتبها فعقيدته فقد. وانا معي علماء بالمسجد افضل مني علم واقول امامهم ويواجهوني اذا قال من كتب الورقه التي وعدها الفتاه ولم تر وليس هناك فتاه رات السيده زينب ولا غير فيصح قصد واحتيال. من كتب هذه الورقه ووزعها فقد كفر وعليه تجديد ايمانه وتجديد عقد زوجته لانه كفر وزوجته مسلمه. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك. يا امه الاسلام اصحي يا امه الاسلام تنبهي. نكتب الحركه 14 مره عشان اللي بيوزعها يبتدي واللي مش بيوزعها يبتدي. جاءتني الورقه ومزقتها ودست عليها بالنعال. فنحن قوم لا نخشى ولا نخاف الا الله رب العالمين. وبعدين رؤية الشيخ احمد خادم الحرم النبوي اللي رأى النبي في الرؤيا والنبي قال كل يوم يموت من امتي 100,000 على غير دين الاسلام. يا شيخ احمد يا شيخ احمد صلحنا جنب الحرم. فين الشيخ احمد؟ لا في شيخ احمد ولا شيخ عبريل. كفاية فساد في العقيدة. الرؤيا تحولت الى منص. الرؤيا تحولت الى احتلال في العقيدة واحتلال في الارض والعقيدة في نفوسها. فيا امة الاسلام كل واحدة في البيت تقول ده انا شفت النبي. واحد يقول انا شفت الرسول. واعظم الشراء ان يري الرجل عينه ما لم تر. لا السيدة زينب شفت المرضى ولا النبي حيشفي المرضى ولا الرسول حيفني الفقراء. الفعال لما يريد هو من لا تأخذه سنة ولا نوم. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام صحح العقيدة. لا تكتبوا هذه الأوراق ولا ترددوها ولا تعتقدوا فيها. فإنما الرؤيا في الإسلام هي حاسة تتغلب على حاجز الزمان والمكان. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا جرى من إخوة سيدنا يوسف؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. فاذكر ربك إذا ونسيت. اتقوا الله عباد الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والله العظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المستفيدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الثالث مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. بعدما رأى سيدنا يوسف الرؤيا التي عشنا معها في اللقاء السابق، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وعلمنا حقيقة الرؤيا في النظر الإسلامي أنها قوة أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن تتغلب على حاجز الزمان والمكان وتأتي بالماضي فتجعله حاضرا بقدرة الله وتأتي بالحال فتجعله واقعا بقدرة الله وتأتي بالمستقبل فتجعله واقعا بقدرة الله. وقلنا سيدنا يوسف ابن يرى وسيدنا يعقوب أب يفسر، فتعالوا بنا لنرى تفسيره اليوم أيضا بمشيئة الله تعالى، لأنه نظر إليه فوجد فيه امتدادا للرسالة. ثم يقول له بعد ذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وكذلك يجتبيك ربك، انظروا إلى هذا التفسير في هذه الآية. هناك قاعدة في البلاغة واللغة العربية تسمى بقاعدة اللف، تليها قاعدة تسمى بقاعدة النشر. قاعدة لغوية، في لغتنا قاعدة اللف، بعدها تأتي قاعدة النشر. سيدنا يعقوب في منطق النبوة يكمل قصة سيدنا يوسف بأكملها منفوخة في آلة واحدة. هذا النفس الذي نص القصة بأكملها وضغطها في آلة واحدة لا نجده في أي لغة ولا في أي منطق، لأنه إعجاز، فهذا الإعجاز لا يكون إلا في كلام الله
رب العالمين. فالنفس هو في قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته علي وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إلا ربك عليم الحكيم. كل القصة في هذه الآية 80 سنة قصة يتنزل فيها في القرآن والأحداث 80 سنة تظهر في آية في هذه الآية. كل القصة في الآية هذه بعدما قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث هذا هو النفس. انظر القصة لقد كان في يوسف وعصمته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلا أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف إلى آخر قصة 80 سنة نشر ينكر في آية واحدة فمن الذي علم سيدنا محمدا ذلك علمه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. القصة ملفوفة إجمال كل شيء تقرأه وتسمعه بعد هذه الآية انطلاقا من هذه الآية تعالوا إلى وكذلك يجتبيك ربك وكذلك إشارة إلى أين إلى كما أن ربك يا يوسف مع التفسير سيدنا يعقوب يفسر كما أن ربك يا يوسف أخلصك لأن السبيل معناها يخلصك ويخلصك ويجعلك مخلصا من جبيت الشيء إذا خلصته فيجتبيك ربك يعني يخلصك ربك ويخلصك ويستجيك للنبوة كما أكرمك بهذه الرؤية فرأيت الشمس والقمر مع 11 كوكبا ساجدين إليك كما أكرمك بهذه الرؤية فيجتبيك ربك ويجعلك مصطفى مختارا للنبوة والرسالة. وكذلك يجتبيك ربك هذه واحدة اسمع النشر شوف الكلام التفسير بس في هذا النص وبعده النشر ويعلمك من تأويل الأحاديث من شرح القصة ماذا تعلم سيدنا يوسف من تأويل الأحاديث. أبوه يقول وهو قد سيدنا يوسف قد يعلمك من تأويل الأحاديث ما يحفظيك نعم ويعلمك من تأويل الأحاديث سيعلمك تأويل الرؤيا ويجعلك في تأويل الرؤيا مرجعا وغاية وهذا عطاء تعطاه أنت يا يوسف من فضل الله رب العالمين. هذه واحدة ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني يعلمك احاديث الانبياء والرسل الذين سبقوه فستخبر عنهم لان الله سيجعلك واحدا منهم يا يوسف فانت مصطفى ومخلص. ويعلمك من تاويل الاحاديث يا يوسف سيلهمك ربك النظر في الكون وستستدل بايات الكون وستكون عالما في الدين وعالما خلقيا في الدنيا ويصدق القول. فكان سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم عالما ايمانيا لانه نبي ونشر الدعوه الى الله وعالما كونيا في عالم الدنيا استدل على ماذا؟ ألم يكن هو أستاذ الاقتصاد الأول نظر في الكون واستدل وقال قبل نهاية القصة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمن الذي علمه ذلك؟ الله رب العالمين. شوف التفكير شوف الإلهامات والإشراقات من الله. وكذلك يجتبيك يخلصك ربك ويخلصك ويقضيك للنبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث. ويتم نعمته عليك. الله اكبر. القصه كلها في قوله تعالى ويتم نعمته عليك. يا يوسف ستتعرض لمحن وشدائد تحتف لها الجبال وتقطع لها الابصار، ولكن ربك لم يتخلى عنك يا يوسف فسوف يتم نعمته عليك. انظروا كما أذنها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ما علاقة سيدنا إبراهيم بالقصة؟ يا يوسف إن جدك الأكبر الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتم الله نعمته عليه بعد اختبارات واطلاعات. فجدك الأكبر ألقي في النار وسلم الأمر لله الواحد القهار، فجعل الله النار بردا عليه وسلاما. أما أنت يا يوسف كما ألقي جدك الأكبر في النار ونجا فستلقى في معاكسة النار، وسيكون ابتلاؤك بالمقابل انك تلقى في مكان الماء. فسبحان من ابتلى جدك الاكبر بالنار ونجاك، وسبحان من سيبتليك من سبع عين الماء وينجيك بقدرته. جدك في النار وانت في الماء، جعل الله النار على جدك بردا وسلاما. اما انت يا يوسف فستلقى في الكفر، كأن الأحداث تريد أن تتكلم. تقلق في الجب، يجتمع عليك ظلام الليل وظلام الوحدة وظلام الجب وظلام الماء وغيظك مخلوع وجسدك عريان. يجتمع عليك هذه الظلمات التي يمجدها يوحي ربك اليك وانت في الجب، واذا اوحى الله اليك فالله نورا، واذا اتصلت بالنور سيجعل الله ظلاما في بئر لك نورا على نور. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب اخوته. سيفعلون ما يفعلون. شوف الضغط في القصة، شوف البلاغة. سيفعلون ما يفعلون يا يوسف. وفي النهاية أنت رأيتهم كواكب. إني رأيت أحد عشر كوكبا. إخوته العشرة وأخوه الشقيق. والشمس والقمر أبوه وأمه. رأى إخوته كواكب. هؤلاء الكواكب هم آل يعقوب. وسيصبرون وسيفعلون ما يفعلون. وفي نهاية الأمر يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. تعالوا اللف والنشر، ننشر القصة. واحد، لقد كان في يوسف وإخوته آباء مستعين. في يوسف تفكير التحقيق مع الله، ان لم تفكير التعجيل والقتل وقد تفكير التحقيق. لقد كان في يوسف واخوته فيهم ايه؟ آية. فيهم آيات، ليست آية واحدة. آلة كل موقف آية، كل موقف من قصة آية من آيات الله. وهنا أقف لأقول لإخواني طلاب اللغة، إذا سئلت سؤالا وقيل لك من الذي صدق في القول قبل أن يقول؟ سؤال عجيب. أنا أطرحه ليستفيد إخواني طلاب اللغة، طلاب الجامعات. من الذي صدق في القول قبل أن يقول؟ صدق في قوله قبل أن يقول. سؤال غريب. صدق في القول قبل القول. الإجابة الذي صدق في القول قبل القول هو الله. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. صدق في القول قبل الله كم؟ لأن الله يقول لقد كانت من يوسف وإخوته آيات للسائلين. فبداية النجم نحن لسه ما سمعناش حاجة. تسمع كل موقف تجدها آية. وصدق الله في كل آية قبل أن يقول لنا الآية. قبل ما ندخل على القصة الله قادر. وهذا أسلوب لا يوجد إلا في القرآن الكريم الذي نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. من الذي صدق في القول قبل القول؟ ما فيش حد بيصدق في القول قبل أن يقول. لا يصدق في القول قبل أن يقول إلا الله. إلا الله سبحانه وتعالى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسؤال للسائلين الذين يسألون عن هذه القصة. الآية الأولى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع هذه القصة ممن؟ من الله. لما جاء أصحابه وتذكرون اللقاء الأول لما جاء أصحابه وقد عادوا عيسى فكر مع الكفار في مكة فقالوا يا رسول الله اكتب علينا قصة من ربك محرم علينا ما نحن فيه. فاطلع الله على ما في قلوبهم فأراد أن يجبر بخواطرهم ويرضيهم فقال له أصحابك يريدون قصة يتسلون بها عما هم فيه تبرم بخواطر أصحابك يا حبيبي يا محمد نحن نقص عليك أحسن الخلق. أنا الذي سأقص عليك. هذه أول آية فهي قصة من قصها الله رب العالمين. هذا قبل القول قبل القول سبحانه وتعالى. هذه آية. الأمر الثاني أن الكفار في مكة واليهود كانوا في المدينة يتربصون بالدعوة ويتربصون بالإسلام. فأراد الله أن يقص قصة سيدنا يوسف ويقول لهم إن كنتم يا أهل مكة تحسدون محمدا وتحسدون على محمد وتريدون أن تنصروا دعوة محمد فإن يوسف الذي أقص قصته حسد وظلم. فكما نصر الله يوسف على حاكمين ونصر الله يوسف على ظالميه فينصر محمدا على حاكميه وظالميه ويدخل الناس في دين الله أفواجا. العبرة من القصة آية. ولذلك سيدنا يوسف محسود ومظلوم ظلم فريد من نوعه في العالم كله. لم يفتح سيدنا يوسف أحد ولم يلحق به احد في الحسد والحقد الذي وقع عليه. كيف ذلك؟ اخوته اسقطوه فحقدوه فهو محسود ممن اسقطوه. وامراه العزيز والنسله احقوه. الذين اسقطوه وهم اخوته القوه في البئر وبيع بثمن الفقر وتغضب عن ابيه فهو مظلوم من جهة من أبغضه. في المقابل من تحبه دعاه إلى الزاحف فاستعصى لأنه معصوم. فمن أحبه ووجده معتصما بالله أدخله السجن. فهو مظلوم من جهة من أبغضه ومظلوم من جهة من أحبه. فمن له ينقذه؟ لا ينقذه إلا الذي لا يغفل ولا ينام. اللي أصبت ظلم واللي أحب ظلم أروح فين يا رب؟ ليس لي إلا أنا. من أبغضوه رموه في البئر ومن أحبوه رموه في السجن. فمن له ليس له إلا الله رب العالمين. آية. كذلك أيضا يضيق الوقت تفسير سيدنا يعقوب للقصة آية. حب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف آية. كل موسم في القصة آية. فصدق من قال قبل أن يقول وهو الله رب العالمين. تعالوا إلى نهاية لقاء اليوم حتى لا أطيل على حضراتكم. آداب الإسرائيليين إذ قالوا ليوسف وأخوه. شوف بقى البداية لنشره. إذ قالوا إن هم إخوة يوسف حين قالوا ليوسف اللام لام الابتداء وتبين التحليق والثبوت. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أخوة. إن أبانا لفي ضلال مبين. على كل من إخوة سيدنا يوسف لهم رأي وسيدنا يعقوب لهم رأي. تعالوا نناقش الرأيين بسرعة. اخوة الايمان كلامهم كلام معقول وعلى العين والرأي. ولكن ما رد سيدنا يعقوب؟ واحد يقول كيف سيدنا يعقوب نبي ويحب ابنه حبا يفوق حبه لاخوته فيورث الشق في نفوس اخوته؟ كيف ذلك؟ قد يقول قائل هذا اقول له اعلم تغير مكانه. حبت اخوات سيدنا يوسف ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن اخوه ان ابانا لفي ضلال مبين. فبنتم زعلانين ليه؟ نحن عصبة يعني نحن عشرة، العصبة العشرة كما تقول، نحن عصبة عشرة كبار ويوسف واخوه كبار، ابي واحد، نحن الكبار نقوم بخدمة ابينا، والله كلام معقول، ونحضر له ما يريد، ونخدمه في الطعام والشراب. ابوه الذي له ملوكه ودواره ولقاءاته واستقبالاته، نحن الذين نخدم ونستقبل وننظف ونستقبل ونوزع، ومع ذلك يحب يوسف واخاه اكثر منا، والله كلام معقول. طيب احنا نخدمه ونحضر له النقاش حواليه، احنا اللي قائلين بكل امر، ويوسف واخوه نصبر معنا بالشهاده، ثم يحبوهم اكثر مننا، كلام معقول؟ حجتكم على العين والراس. سيدنا يعقوب له الجميل، انت بتحب ابنك يوسف اكثر من اولادك ليه؟ كان السؤال غلط. ان قلنا ان سيدنا يعقوب فضل ابنا على ابن فهو مخطئ، لان خواطر الانبياء خواطر معقول. طيب من قلت سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف قلت ايه شكل؟ كان لما تعرف الحقيقه هنترك لك الحكم. سيدنا يعقوب تزوجت سيدنا يوسف واخاه يتامى من الام لأن أمهما ماتت وتزوج بخالتهما، فأراد أن يعوضهما عن حنان الأم بحنان الأبوة تقربا إلى الله. هذا واحد، يبقى أمر مشروع. نمرة اثنين، يا نمرة يوسف العشرة، إن كنتم تخدموا أباكم خدمات دنيوية، فيوسف اعرف حقيقته أبوه الذي رباه وكسر له الرؤية. يا اخوة يوسف انتم مش عارفين السر، يوسف خليفة الخليل ابراهيم، فابوه يحبه حبا للعقيدة وحبا لامتداد الرسالة، هو حب شرعي، يعني انا بحب يوسف كان يوسف اللي هيحمل رسالة الخليل ابراهيم، فحبي لهذا الاب حب شرعي، فلن افضل اسما على اسم، ولذلك لم نفضل الابناء على بعضهم في العطاء، لم يعطي واحد شيء ويحرم الاخر، لا، العطاء كله متساوي، انما الكلم سيدنا يوسف ليه؟ لقوله وكذلك يجتبيك ربه، اذا هو يحبه لحبه في جده الاكبر سيدنا الخليل ابراهيم، نفس الموقف، سيدنا ابراهيم يحب سيدنا اسماعيل اكثر من نفسه، يختبر بذبحه ويقول له يا بني اني احبك وانت الوحيد. ولكن حبي لعقيدتي وإيماني بربي أشد، سوف أصبح أتقربا وقاعدا لله. حب ربنا عز وجل في نفس مقابل سيدنا يعقوب لأولادي أنا بحبكم، لكن حبي ليوسف التشريعي وحب الشرع ليوسف أشد، فأنا أحبه أكثر منكم لأنه حب تشريعي. أرجو أن تكون الإشكال في هذه النقطة قد انتهى، ولا نقول سيدنا يعقوب حب الابن على ابن، لا، التفصيل هنا تفصيل شرعي لقوله وكذلك يجتبيك ربك. في نهاية لقاء اليوم، احنا اللي بنفضل بعض الاولاد على بعض، احنا النهاردة ولو ان الورش قال وآسف، احنا النهاردة بنكتب للاولاد الارض في التجارة والمال في البنوك، ونحرم البنات. تحرم بنتك ليه؟ ما بتدمش زوجها لان زوجها دمه تقيل على دم. بتحرم بنتك ليه؟ تد الولد في الاراضي القريبة وتد البنت في الاراضي البعيدة. بتد الولد على القافية وما تديش البنت حاجة ليه؟ لانه ما بتملش ازواج البنات لانهم غرباء. اسمع من عدم حالك في الحديث اللي هقوله لك، انت حر بعد ما مسجد خلي الجمعة نروح نسمع الورد اللي انت كتبته. بقى الرسول ماذا يقول في الحديث ما معناه؟ كانوا تكتبون للأولاد والقضية في الأمة الإسلامية بأكملها في جميع الدول. البنت تحرم والولد يكتب له. اسمع، إن الرجل لا يعبد الله 70 عاما ثم يحكي قبل الموت فيهجر فينا فرضه الله فيلقى الله والله غاضب عليه ولم يكن رائحة الجنة. قال لفتت الأولاد رفع الورد تترك لبنة سروة وانت بتعذب فيها في قبره، تترك لبنة ناس وانت بتسأل عنه بين يدي الله. انت نفسك يلي كتبت للاولاد وحرمت البنات رجع الورد وتب الى الله. يا من سرق لك ابوك ميراثك اعطاك وحرم اختك، انت والدك ومسمع الورد واحكي لكل واتي لكل ذي حق حقه. فقد علمت قصه ان رجلا حرم ابنته من حقها في حياته فكتب لولده فأذلها زوجها وأتعبها وحول حياتها إلى جحيم. يقول الزوج استيقظت ذات ليلة فوجدت الزوجة تصلي وهي ساجدة وتبكي وبعد صعبة ارتعدت لها روحي. تقول وهي ساجدة يا رب كما حرمني أبوي من حقي أسألك أن تحرمه من رحمتك يوم القيامة. انت حرين القضية شغالة في أوسطها، الكتابة شغالة والتدوير شغال والأوراق شغالة، فإن يعقوب ما فضلش ابن على ابن، إحنا اللي بنفضل الأولاد على البنات، ياللي كفت نزع الورد واشتري نفسك، وياللي أبوك سرق لك ميراث، نزع الورد واشتري نفسك، إن الرجل لا يعبد الله 70 عاما، ثم يحكي قبل موته فيؤدي فيما فرضه الله. فيلقى الله والله غاضب عليه ولم يحم رائحة الجنة. إلى لقاء مع أسئلة القصة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أدعو الله يغفر لكم أستغفره يغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المستفيدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الرابع مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. علمنا خواطرنا في اللقاء السابق نحو الآيتين الكريمتين، إن أبانا لفي ضلال مبين، هذه لم نتحدث عنها. إن أبانا لفي ضلال مبين، هم يعلمون أن أباه النبي، فكيف يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين؟ المراد بالضلال هنا في قصدهم ليس ضلالا والعياذ بالله في دين الله فهو نبي معصوم، وإنما قصدهم إن أبانا لفي غفلة عن حبنا، إن أبانا لا يلتفت إلينا بعضا لا كلا، فهو يلتفت إلينا بعض الوقت وأغلب الوقت حبه ليوسف. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في غفلة عنا بعضا لا كل. بماذا أجمعوا؟ هو لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. تحرك الحسد في قلوبهم لحب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف. وما هو الحسد؟ الحسد هو طاقة شريرة في النفس نارية والعياذ بالله تتحرك في قلب الحاسد فتتحول إلى نار في العين، فتنظر العين بهذه الطاقة النارية فتصيغ المحسود إن أراد الله رب العالمين. والدليل على ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يغتسل ومشكورا، إلا أن جسده أو لقفه الأعلى ظاهرة وكان جميل المنظر أبيض الجسد، فرآه بعضهم فنظر إلى جسده وقال: ما لي أرى كلتك ولا كلت عذراء مخبأة في حدرها. نظر إلى جلد الصحابي فتحرك الحسد طاقة نارية في القلب إلى العين، فبمجرد أن وقعت العين الحاسدة على جسد الصحابي وشاء الله أن تصيبه العين تفحم جسده وتحول إلى فحم والعياذ بالله. علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب وقال: على ما يقتل بعضكم بعضا هلا فرقت؟ يعني قتلت اللهم بارك عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فتوضأ الحاسد في الإناء، فأخذوا ماء وضوء الحاسد وصبوه على المحسود ودعا له الرسول فشفاه الله بقول كن فيقول. إذا الحسد طاقة شريرة في القلب تتحرك فتتمنى زوال النعمة عن المحسود. إخوة سيدنا يوسف حسدوه لحب أبيه فيه، فتمنوا زوال حب أبيه عنه، فأرادوا أن يصرفوا أباه عنه بالقتل أو النفس، فأجمعوا أمرهم حسدا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولذلك فينا في هذه الأيام من يحسد بعضنا بعضا، وحسدنا هذه الأيام حسد من نوع آخر، حسد تمني زوال النعمة والعياذ بالله. ولذلك الحاسد لا نسميه حاسدا فقط، الحسد فرع الفرع له أصل، وأصل الحسد هو الغضب من الله في عطاء الله لخلق الله. فالحاسد غاضب من الله أولا، فلما غضب من الله على عطاء الله في خلق الله غضب فحسد، حسد فحسد. فالحاسد حاسد لأنه حاسد، حاسد لأنه غاضب من الله على عطاء الله في خلق الله. ولذلك الحسد جريمة عظمى وجريمة شنيعة. الله يقول: ومن شر حاسد إذا حسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الحسد، لا نحسد ولا نحسد. وقاعدة لمن قلبه يتحرك بالحسد على الخلق تقول له قاعدة: عسى أن يشفيه الله أو يريح الناس من شره. اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اتركوا الخلق يرزق الله بعضهم من بعض. الرزاق هو الله والعاطي هو الله، والذي يفعل ما يريد هو الله. فاتركوا قدرة الله تعطي خلق الله بما يريده الله سبحانه وتعالى.